Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 11 يوليو عام 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. مقتل وإصابة 6 أشخاص بجنوب ووسط دارفور، ومقتل وإصابة 5 أشخاص بلقاوة بغربي كردفان. ارتفاع حالات الإصابة بالكورونا المستجد إلى 10204، والوفيات 649، والمتعافين 5277 حالة. مزارعو القضارف يطالبون بتحرير الأراضي السودانية المحتلة بواسطة أثيوبيا ووقف عمليات السلب والنهب. اللجنة الأمنية بجنوب دارفور تفرج عن 6 عمد و30 آخرين في أحداث منطقة تلس بين الفلاتة والرزيقات. البرهان يجيز عددا من القوانين لبسط العدل وتحقيق مهام الفترة الانتقالية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قتل 5 أشخاص رميا بالرصاص وأصيب صبيا بجروح بالغة ليل يوم الخميس بمنطقة قربة 2 كيلومتر من مدينة الردوم بولاية جنوب دارفور. وقال أحد أقرباء الضحايا لراديو دبنجة أن 4 مسلحين أطلقوا النار مساء الخميس الماضي على محمد أبكر إبراهيم وشقيقه أحمد أبكر إبراهيم عندما كانا في طريقهما من القرية 2 إلى الفريق، وقتلوا محمد أبكر في الحال، وأصابوا شقيقه أحمد 14 عاما بجروح بالغة. وعلى إثر ذلك خرج فزع من أهل قرية القربة وتتبعوا أسر الجناح حتى وصلوا إلى أحد الفرقان، حيث فتح عليهم أحد سكان الفريق النيران وقتل في الحال 4 من أفراد الفزع، من بينهم آدمو آدم عبد الله وموسى آدم إسماعيل وإسحاق عبد الرحمن عبد الله. وأضاف لراديو دبنجة من الردوم:
في منطقة قربة 2 كيلو محمد أبكر إبراهيم دخري جامعة نيلين، أخو طوالي بقول له أحمد إبراهيم أبكر من الفريق جون نادي هيدرو المسلسل، وقاموا راجين لفريقهم 4 نفر مكتملين صبتهم مضربوا محمد إبراهيم أبكر ده، قتلوا في نفس المحل. قصة خير عمره 14 سنة ده جرحه مباشر، قاموا فزع من منطقة قربة لحد ما دخلوا الفريق في فريق حصل دجة بيناتهم، قام زول من حصان أبيض وقام ضرب ذخيرة في الحال قتل 3 والرابي كان جره مؤثر، نقولوا له وتهجم ويتوفى. بقى عدد الخطلة 5 أشخاص وواحد جريح. يتحرك قوة بتعدام السريم من منطقة برامو لحد ما جمع على الحدث.
وفي ولاية وسط دارفور قتل حسن الطاهر محمد علي النازح بمعسكر نرتتي رميا بالرصاص في بوادي جورني شرقي نرتتي. وقال آدم أوكر لراديو دبنجة أن حسن الطاهر نازح بمعسكر الشمالي بنرتتي تم اختطافه من قبل مسلحين من داخل مزرعته قبل 11 يوما، وعثر عليه أمس الجمعة مقتولا بوادي كورني شرقي نرتتي. وقال إن قوة من الجيش تستقل 15 عربة بمعية ملازم أول من الشرطة ومتحري ذهبت ووقفت على الجثمان الذي كان متحللا وتم دفنه بوادي كورني. وأضاف آدم وكر لراديو دبنجة من نرتتي:
حصل اختطاف نازح حسن الطاهر محمد علي يسكن في معسكر الشمالي قبل 11 يوم بفتح بلاق رسمي، واليوم ظهر جثة بتاعته شرق نرتتي مقتول، ومشينا عملنا بلاق في قوات الشعب المسلحة ودعم السري، تللنا قوة ب 15 عربة أيضا ملازم جنايات برضو جاء معنا ومتحري. جينا حصة حاليا في وادي كورني شرق نرتتي وحصة جينا عشان ندفنها في محلة.
وفي منطقة لقاو بولاد غرب كردفان قتل 3 صبية من الرعاة أمس الجمعة، بينهم شقيقين رميا بالرصاص، وأصيب 2 آخرين في هجوم شنه مسلحين على فريق في قرية نمرشاغو. وقال شهود لراديو دبنجة أن مجموعة مسلحة هاجمت في الثالثة من صباح أمس الجمعة فريقا للرعاة من الكمدة بالقرب من قرية نمرشاغو الواقع شرق مدينة لقاو بغرض نهب الأبقار، وقتلوا في الحال شقيقين من أسرة ساكن عبودة إلى جانب مقتل سليمان حسن ضو البيت، وأصابوا اثنين آخرين أشقاء بإصابات بالغة نقلا على إثرها إلى مدينة الأبيض لتلقي العلاج. وأوضح الشهود أن القتلى صبية دون سن 18 عاما. وأضاف الشاهد لراديو دبنغ مدينة لقاء في هذا الخصوص:
في هجوم على الرعاة في الزرايب بتاعة البهايم على بعد نص كيلو من الحلة، هجموا الرعاة وقتلوا ثلاثة من الأطفال في عمر 18 وتحت، اثنين حالتهم متأخرة حولهم الآن النبيض مستشفى النبيض في الإسعاف، في اثنين جرحى وثلاثة قتلى. اثنين قتيلهم أولاد أحد أخونا اسمه ساكن عبودة، لكن تفاصيل الأولاد أنا ما عندي. واحد حسن دول بيت بقول لي سليمان حسن دول بيت.
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 8 حالة وفاة وتعافي 77 حالة، وذلك حسب التقرير الوبائي للوزارة الصادر أمس الجمعة وفقا لنتائج فحوصات يوم الثلاثاء. وبذلك ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 10204 والوفيات إلى 649 والمتعافين 5277 متعافي. وبحسب التقرير الوبائي 12 ولاية لم تسجل إصابات جديدة من جملة 18 ولاية بالبلاد، وسجلت الحالات الجديدة بولاية الخرطوم 27 حالة، وولاية الجزيرة 7 حالات، والنيل الأبيض حالة واحدة، والشمالية 10 حالات، وولاية شمال دارفور حالة واحدة، فيما بلغت الوفيات 8 منها 1 في الخرطوم و2 في ولاية الجزيرة، والنيل الأبيض 1 وكسلة 1 والقطارف 1 وغرب كردفان 1 وولاية البحر الأحمر حالة واحدة. فيما سجلت حالات التعافي حسب الولايات: في الخرطوم 41، الجزيرة 21، النيل الأبيض حالة واحدة، نهر النيل حالة واحدة، وكسل 4 حالات، وولاية غرب كردفان 9 حالة تعافي. ودعت الوزارة على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وغسل اليدين. كشفت هيئة محامي دارفور عن إطلاق سراسبتة عمد من قبيلة الفلاتة و30 آخرين من معتقلي أبناء منطقة تلوس من سجن مدينة نيالة يوم الثلاثاء الماضي. وقالت الهيئة في بيان لها أمس الجمعة إن اللجنة الأمنية بولاية جنوب دارفور ماضية في إطلاق سراح جميع المعتقلين المقبوض عليهم جراء الأحداث الأخيرة التي وقعت بمنطقة تلوس بين الفلاتة والرزيقات وما جاورها. وأوضحت الهيئة بأنه تم استثناء المقبوض عليهم وقيدت في مواجهتهم بلاغات جنائية من الإفراج. وقال البيان إنه من حق المفرج عنهم مقاضاة اللجنة الأمنية لولاية جنوب دارفور للمطالبة بجبر ما لحق به من أضرار مادية ومعنوية جسيمة وما فاتهم من كسب مشروع. طلب مواطني ولاية القضارف ومزارعي الشريط الحدودي بتحرير الأراضي السودانية المحتلة بواسطة أثيوبيا، وأدعوا في مذكرة تم تسليمها لوالي القضارف اللواء الركن نصر الدين عبد القيوم يوم الخميس المجلس السيادي ومجلس الوزراء الانتقال لتحرير الأراضي السودانية المحتلة وتوفير الأمن والحماية للمزارعين المستهدفين من قبل القوات الأثيوبية وإيقاف عمليات السلب والنهب والتروية لمواطني الشريط الحدودي وإيقاف استغلال الأراضي السودانية في الزراعة والسكن وبناء المعسكرات غير الشرعية. ونادت المذكرة بإغلاق الحدود مع أثيوبيا وإغلاق القنصلية الأثيوبية بالقضارف، كما طالبت المذكرة بالإبقاء على الولاء العسكريين في مناطق الحدود الشرقية بجانب الاهتمام بتنمية وتطوير الشريط الحدودي وسكانه. من جانبه وصف والي القضارف المطالب بأنها مشروعة وتعبر عن مطالب أهل الولاية، ورأى أن إعادة وضع العلامات الحدودية هي الحل الأمثل لطي ملف الحدود نهائيا، مضيفا أن العلاقات مع أثيوبيا تظل راسقة وقوية لتبادل المنافع المشتركة. واصل مواطنو ونازحو مناطق نرتتي بولاية وسط دارفور وكابكوية وفتبرنو بشمال دارفور اعتصامهم مطالبين بتوفير الأمن ونزع سلاح الميليشيات وتأمين الموسم الزراعي، إلى جانب تصفية وتفكيك جميع عناصر نظام المؤتمر الوطني وإقالة المسؤولين المدنيين والعسكريين. وأدى المعتصمون صلاة الجمعة أمس في ميادين الاعتصام مع استمرار توافد المتضامنين معهم من مختلف مدن البلاد. وقع أمس الجمعة رئيس مجلس السيادة الفريق قول عبد الفتاح البرهان على إجازة 4 قوانين في خطوة نحو تحقيق مهام الفترة الانتقالية الواردة في المادة 8 من الوثيقة الدستورية. وأوضحت وزارة العدل في تعميم صحفي أمس الجمعة أن القوانين المجازة شملت قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020، وهو قانون معني بقيادة وبناء أسس عملية إصلاح وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، وقانون التعديلات المتنوعة الحقوق والحريات الأساسية لسنة 2020، وهو قانون معني بإجراء جزء من الإصلاحات الواردة في الوثيقة الدستورية حول حقوق الإنسان وحرياته كإنصاف حقوق المرأة والطفل عبر إلغاء عدد من المواد المتفرقة في بعض القوانين التي تحيط من قدر وكرامة المرأة كتجريم ختام الإناث والإقرار بحق المرأة في اصطحاب أطفالها في حال السفر خارج السودان وغيرها من الحقوق. كما أجيز قانون مكافحة جرائم المعلوماتية تعديل لسنة 2020، والتعديل سماته العامة معنية بتجديد العقوبات لحماية حقوق المستخدم والحفاظ على الخصوصية ومنع انتشار الشائعات والنشر الضار. وأيضا أجيز القانون الجنائي تعديل لسنة 2020، وشدد القانون على عقوبة انتحال شخصية الغير بالسجن 10 سنوات كحد أعلى بدلا عن 6 أشهر. وأكدت وزارة العدل أن هذه الخطوات تعتبر لبنة أساسية لبسط العدل في السودان وللترقي بمنظومة العدل السودانية لملاقاة المعايير العدلية الدولية. تشهد مدينة الدلم بولاية جنوب كردفان أزمة حادة في الرغيف بسبب انعدام الدقيق. وقال عدد من المواطنين لراديو دبنجا أمس الجمعة أن الأفران بالمدينة تشهد تكدسا وازدحاما من المواطنين من أجل الحصول على الرغيف، وأشاروا إلى أن سعر كيس الرغيف 18 قطعة بلغ 140 جنيه، وذكروا بأن سعر ملوة الذرة ارتفع من 100 جنيه إلى 180 جنيه، وجول الذرة إلى 5700 جنيه. وأضاف مواطن في الدلنج لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
والله كلام ده بالذات أمس كان ما زعلني، لدرجة كيس العيش حصلت ب 130 140 كيس بتاعت الرغيف، والله شو 17 18 كده، ولا زرع في عاملة 5700، سير خرافي جدا جدا ينسوا الله
حق. أعلن اتحاد المعاقين حركيا بمدينة عبرة بولاية نهر النيل عن تنفيذ اعتصام اليوم السبت أمام دار الاتحاد تنديدا بقرار وزارة التنمية الاجتماعية القادم بإخلاء دار المعاقين. وقال الناشط بدر الدين حسين لراديو دبنجا أن وزارة التنمية الاجتماعية أصدرت قرار في نهاية مايو الماضي قضى بإخلاء دار مملوكا للمعاقين وإيقاف أنشطتهم فيه، مما أثار السخط والتذمر وسط المعاقين والنشطاء بالمدينة. وقال إنهم سيعتصمون اليوم السبت أمام دار الاتحاد احتجاجا على القرار والمطالبة بإقالة ممثل وزارة التنمية الاجتماعية بالولاية. وأضاف الناشط بدر الدين حسين لراديو دبنجا من عبرة في هذا الخصوص:
رابطة بتاعت أصدقاء المعاقين حركيا وحددنا فترة أسبوعين أنه مفترض يخلوا العقار ده، هم رافضين الحاجة دي. ضمن الحاجات كانوا خايفين أنه يجي يوم من الأيام الحتة دي الحكومة تطمع فيها وتقوم تنزع منه وتديها، عشان كده قاموا بادروا في أنه سجلوها عملوا لها شهادة بحث وكده وبقيت كل المستندات دي.
قرر وزراء الري في السودان وأثيوبيا ومصر رفع تقرير مرحلي إلى الاتحاد الأفريقي حول نتائج مباحثاتهم التي لم تشهد أي اختراق في القضايا الخلافية. وقالت وزارة الري والموارد المائية في بيان يوم الخميس أن وزراء ري السودان وأثيوبيا ومصر قرروا رفع تقرير مرحلي إلى الاتحاد الأفريقي والعودة مرة أخرى للتفاوض غدا الأحد على أن يرفع تقرير نهائي عن المحادثات للاتحاد بعد غدا الاثنين. وأشارت إلى أن المباحثات بين وزراء الري في البلدان الثلاثة التي انعقدت الخميس استعرض نتائج المفاوضات التي جرت الأربعاء بين الفرق القانونية والفنية للدول حول قضايا المل الأول والتشغيل المستمر، وكذلك أثناء فترات الجفاف وإعادة المل لبحيرة سد النهضة في المستقبل عقب سنين الجفاف الممتدة إذا حدثت. وأفادت بأن الوزراء تداولوا إلزامية الاتفاق المرتقب وآلية فض النزاعات وعلاقة الاتفاقية باتفاقيات المياه السابقة في حوض النيل، وذلك ضمن القانونية. كما جرى نقاش حول مشروعات التنمية المستقبلية على النيل الأزرق وعلاقتها باستخدامات المياه بين الدول الثلاثة. وقالت الوزارة بأن المفاوضات على مستوى الوزراء حضر خبراء ومراقبين من الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بهدف تجاوز النقاط الخلافية وتقريب وجهات النظر فيما تبقى من النقاط القانونية والفنية العالقة بغية التوصل لاتفاق منصف وملزم لكل الأطراف. الخبر الأخير في النشرة: أعلن كل من وزارة الداخلية وبنك السودان المركزي مزاولة العمل يوم غدا الأحد، ووجهت وزارة الداخلية منسوبيها بمراعاة إنجاز معاملات المواطنين بالسرعة المطلوبة بمجمعات خدمات الجمهور وتطوير الأداء بما يحقق رضا المواطن عن الخدمات التي تقدمها الشرطة. كما وجه البنك في منشور أصدره أمس الجمعة إلى مديري عموم المصارف وشركات الصرافة وشركات التحويل المالية ومؤسسات التمويل الأصغر باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتسيير دولاب العمل بكافة فروع المصرف أو الشركة أو المؤسسة بالسودان. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث. اعتصم المواطنين أمام رئاسة المحلية بكبكابية بشمال دارفور وبمعسكر فتة برنو بمحلية كتم، ورفعوا مطالب متعددة بجانب استمرار الاعتداءات المتكررة على المواطنين من قبل الميليشيات المتفلتة. في حلقتنا الليلة نقدم لكم حديث لناشط من اعتصام فتة برنو، وبعده ناشطة من اعتصام كبكبي، وبنختم بحديث لناشطة من منطقة سيربا بولاية غرب دارفور بتتحدث عن الانتهاكات الواقعة على المواطنين. ونبدأ حلقتنا بحديث الناشط يحيى الخمس من اعتصام فتة برنو لمحلية كتم بولاية شمال دارفور، فنستمع له.
ما يجري الآن في معسكر فتة برنو بمحلية كتم، الآن موجود أنا في داخل الاعتصام الذي بدأ من يوم الاثنين بمشاركة كل نازحي معسكر فتة برنو وقوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة بمحلية كتم. تعود الأسباب أسباب الاعتصام في الآتي: عدم توفر الأمن والانتشار الواسع للميليشيات الذين يستخدمون المواتر وعربات الدفع الرباعي بالإضافة إلى الأسلحة الثقيلة والخفيفة واستخدام الكدمول والخمور داخل معسكر فتة برنو، والاعتداءات المتكررة بالنسبة للنازحين. والكلام ده حاصل حتى الآن، يعني قبل شوية برضو تم الاعتداء على النازحين وتم ضرب عبد السلام يحيى علي بالزخيرة الحية في قدمه اليمنى، تم نقله إلى مستشفى كتم. السبب الثاني بيتمثل في الإتلاف المزارع بإدخال البهائم وتغطية الأشجار وهرق الزرائب ونهب الوابورات في الجناين. الاعتداء المتكرر على النازحين ومنعهم من ممارسة أنشطتهم من الزراعة وجلب الحطب والقش. الاعتصام كبير، والآن وصلت مواكب تضامنية من مدينة كتم من أجل مساندة الثوار والتبرنو والاعتصام، والمطالب اللي من أجله عقيمة الاعتصام الآن المطالب تتمثل في الآتي: بسط هيبة الدولة بنزع سلاح ميليشيات الجنجويد ومنع استخدام المواتر وعربات ذات الدفع الرباعي واستخدام الكرمول، تأمين الموسم الزراعي بشخيه المروي والمطري، طرد الميليشيات المستوطنين في مزارع النازحين، القبض على الميليشيات ومحاسبتهم فورا، المطالبة بالقوة الرادية لحسم التفلتات الأمنية حول المنطقة والمعسكر، توفير قوة من الشرطة بكامل معداتها، توفير الخدمات بإرجاء مؤسسات الخدمة المدنية بوحدة فالتبرنو الإدارية، وتوفير خدمات التعليم والصحة والمياه.
مستمعينا الكرام، من بعد فالتبرنو ننتقل إلى محلية كبكابية أيضا بولاية شمال دارفور، ونسمع لناشطة بتتحدث من داخل اعتصام كبكابية من أمام رئاسة المحلية حول أسباب الاعتصام والمطالب.
مع مواطنين ونازحين مدينة كبكابية، نسبة التراكمات بتاعت الأحداث اللي حصلت في الأسبوعين الماضية، وكل ما مشينا المزارع المستوطنين الجدد بيعتبروا طريقنا وبيقولوا إنه المزارع ده حق منهم والعرارة دي محررة ما تقدر تزرع، وإذا أنت أنت إن تزرع طوالي عندهم بيقولوا لك بالضرب والقتل. مشينا بلغنا لكل الجهات الحكومية بالأخص الشرطة، وما في جهة إنه بديك إنسان يمشي يوظف الجدادين. وآخر مرة حصلت مقتل الزميل هو عبدين ده بعد دفن الجثة هنا من مكان من المقابر، الناس تحركت جات محل أمام المحلية وقررنا إنه كل الشعب كبكابية إنه نعتصم أمام محلية كبكابية حتى يتم تنفيذ المطالب المستحقة عشان نلقوا حياتنا الكريمة ومستقرة. خامس الأربعاء والليلة هو اليوم الثاني، الليلة الخامسة اليوم الثاني. من جهات الحكومية حتى الآن ما في جهة جات وقفت معانا، لكن بنشكر ناس اليونانيين بدورهم جو وقفوا معانا وسألونا مطالبنا وأخذوا الصور وطلعوا. الجهات الحكومية ما في جهة جاتنا، جهة حكومية كده جاتنا ما في، لأنه حتى أمام المحلية قفلوها وطلعوا ومشوا، ما في جهة جات وقفت معانا. لكن ناس اليونانيين جونا الليلة قابلونا واتكلموا معنا ورنا مطالبنا شنو وأخذوا صور وطلعوا فاتوا. طالب أساسية في الشيء اللي إحنا عشان نحن طلعنا في اتصام اللي هي لأنه دي الموسم الزراعي اليوم يهو في الزراعة بدت، فنحن داري إنه حماية الموسم الزراعي ويقوم ينزعوا نزع سلاح بتاعت الميليشيات دي الراكبين مواتر وبيلفوا في المزارع وبيعتروا المزارعين عشان يزرعوا. ثانيا انه المستوطنين الجدد ده كلهم القاعدين في المزارع ده كلهم يقولون محل يعني يرفعوا من الاستوطان الجديد اللي هتجي قاعده فيها دي. ثالثا اللي هي الضباط حقت الشرطه الموجودين ما بقيهم مع المواطن ده كله يغيروهم يجيبوا ضباط عشان يقفوا مع المواطن، لان الشرطه هو اصلا قاعد عشان تحمي وتسمع للمواطن حقه. ومطالبنا طبعا يحون لنا احنا طرحناها في 30 يونيو ورفعناها هو للجهات المسؤوله عشان ينفذوها علينا، وهو ما جاتنا اي رد منهم. مطالب كثيره طبعا.
مستمعينا الكرام، من بعد حديث الناشطه من كبكبي ننتقل الى منطقه السربه، ونتم لكم حديث لناشطه حول الاعتداءات المتكرره بالمنطقه من قبل المسلحين والميليشيات على المواطنين.
بالنسبه للاعتداءات اللي قاعد تحصل في محليه سربة ولا في الشارع، في ظهرت بالأخص في الشهرين الماضيين ديلا، في ناس طبعا يعني الحرب يهو أخذ من حق الناس ده كله، الناس بيجوا نازحين ولاجئين مالهم مشى ممتلكاتهم كلها مشت، الناس جاسوا فدخلوا المدن ولقوا جريشات يمشي يجيبوا لهم عربات من كوري ولا غيره عشان يطلع في كل عربية مثلا ربح بسيط ويمشي بأمورهم. الآن في نهب زهر في طريق سربة وبشمال سربة، بسحروا ناس راكبين مواتر حاملين أسلحة وبهدوا الناس دي بقول لهم أطفعوا قروش كده حتى نقل لكم العربية. بعد ما يطفع يمشي مسافة أقل من ساعة تاني بصحروا ناس تانين أطفعوا لينا كده نخليكم العربات. أحيانا واحد يجي بقوة السلاح يقلع منك عربية قيمتها الآن يعني لما نجيب الجنينة قيمتها تقريبا مليار. فالظاهرة دي يعني إحنا بيجلينا مشكلة نهب عديل كده، يعني هل ما في حكومة في غرب دارفور؟ ولما نيجي يبلغوا الحكومة بعمل نايم ليه نهب مصلح عديل ملسمين ومسلحين وشغالين وانت حكومة تصمت صمت القبور. لمتين الناس يسعى والناس تستفيد وتلقى مال مجان. يعني في ناس مش يشتغلوا في الذهب بعرقهم تعبوا بعد ذاك قروشهم اللي قوي يشتروا عربات عشان يجوا لأهلهم يقدروا يعيشوا ولا يواصلوا حياتهم والوضع الاقتصادي معروف. برضو قلعوا منهم كل الذهب وكل العربات والناس جات بيدينهم العشرة. فنحن من هنا نرفع أصواتنا عالية ننادي بمطاردة الجناها أو قطعنا الطرق بمشوا بينتظروا الناس زي الكلاب السحرانة وبيجوا الناس بقعوا كمائن في محلاتهم وبقلعوا منهم ذهبهم وقروشهم وعرباتهم. الحكومة تقوم تطاردهم. ورسالتنا لنرسل للسيد نائب رئيس المجلس الانتقالي هو السيادة مجلس السيادة والسيد رئيس الوزراء حمدوك الظاهرة دي احنا ما بنقدرها بعد ده. تعالوا شوفوا الناس ده تابعين لها تجيها. فهم الآن يعني بكل صراحة قالوا الناس الجو بيقولوا قبائل عربية لمتين الناس تقعد تسعى والناس تاخد مجان بدون عرق بدون تعب. فلازم ان احنا بنرسل رسالتنا للجهات المختصة لازم يطاردوا الجناه ويقبضوهم ويدوم العدالة. يعني في واحد كان قبض أديل كده لمجرم ربطه بالحبل وده سلمه برضه وعشية سمينة قالوا فكوه يعني واترجال هو يعني صار على المجرم المسلح عشان يشيل عربيته. قال والله قضبت صارعه بعد ما وضل جسم قام فكوه. ليه شيده مصرح ولا ما في قوانين والعربية وإن كان ما مقننة يعني في قوانين وفي جهات بتضبط وتعمل إجراءاتها وفي الأخير الزول بدفع القروش وبيسلموا العربية لصاحبه. لكن احنا ديل ما عرفناهم هل تابعين لياتوا حكومة من الحكومات ما عرفناهم نهب مسلح ملسمين وبمواتر وبقبض على عربة الناس ده وإينا من الظاهرة ده ورفعنا للعالم. وياريت الجهات المختصة يسمعوا الكلام ده ويقوموا بمطاردة الجنة والناس تقدر يعني تجيب عرباتها وتقننها وتعيش كالعادة. يعني شكرا
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء. بحديث الناشطة من منطقة سربة في ولاية غربي دارفور بنكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا الليلة اللي سلطنا فيها الضوء على اعتصام المواطنين بمحلية كتوم بمعسكر فتبرنو وبمحلية كبكابية. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى. لكم مني أطيب التحايا.
من بيناتك ما تطلع شمسها غاز من شبيناتك ما تطلع شمسها غاز يا شعب اللهبك انت سيد نفسك مين سيادتك سيد نفسك مين مين سيادتك
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في حلقه جديده من حلقات العداله الانتقاليه. اليوم بسيدنا نستضيف السلطان ابراهيم بكر حاشم ممثل حركه العدل والمساواه في الداخل عشان يحكي لنا عن دور العادات والتقاليد والقوانين المحليه في حلحله المشاكل والنزاعات القبليه والدور الممكن تلعبه في المرحله الجايه في اطار العداله والسلام. فاهلا ومرحبا بك السلطان ابراهيم في راديو دبنجة. في دارفور العادات والتقاليد والقوانين المحلية في دارفور بدأت دور في المصالحات الاجتماعية بين القبائل والهروب القبلية. نعم.
المسألة دي بالمناسبة برجعنا إلى تاريخ دارفور، لذلك إنسان دارفور يتميز بالإنسانية، وبهذه الخلفية نجد أن إنسان دارفور متسامح جدا ولا يقبل العناد والتحدي، وهذا هو أساس العدالة الانتقالية. حينما يرتكب جرم سواء كان فردي أو جماعي، لكي يتم مسألة العدالة الانتقالية لابد أن يتوفر شروط. من هذه الشروط الاعتراف والرغبة في علاج المشكلة. متى ما حصل الاعتراف والرغبة لعلاج المشكلة لأجل التعايش السلمي، فإن الطرف الآخر بيقبل هذه الأعذار للتنازل من حقه ليتعايش سلميا فيما يعرف بمسألة الراكوبة، أي الواقعة، وفي القانون بسموه السابقة القانونية. وكذلك من الأعراف الثانية ما يسمى بمسألة البقرة، وهي عبارة عن تحالفات بين القبائل.
يعني ممكن تدينا خلفية بسيطة عن القوانين المتعارف عليها في دارفور؟
نعم، هو كل القوانين والأعراف الناتج في دارفور ناتج من الشريعة الإسلامية، ممتزجة بتسامح إنسان دارفور. ومن أهم القوانين المعروفة قانون دالي، وهي عبارة عن قانون ممتزج ما بين نصوص وما بين الأعراف. وقانون دالي هذا بالرغم من أنه نسب إلى سلاطين أو ملوك دارفور، إلا إنها عملت بها الممالك الغربية سواء كان مملكة وداي أو مملكة كانم. وكل هذه الممالك الأعراف متقاربة جدا وتكاد تكون مطابق لقانون دالي. أما من الأعراف المتعارف عليها هي مسألة الراكوبة، وهي عبارة عن سابقة.
كده أدينا خلفية عن قانون دالي، ده هو بعمل شنو ذاته شنو؟
أيوة، قانون دالي هو عبارة عن قانون يحتكم ما بين المتخاصمين سواء كانوا أفراد أو جماعة، ويميل إلى التساوي بين الناس بالتراضي وليس بفرض القانون كما موجود في القوانين الجنائية فلذلك هو قانون مزيج من مسألة الجنائية والمدنية. هذا هو قانون دالي، ومسألة الجودية منبع من قانون دالي، وهو أسلوب متفرد.
يعني الجودية جزء من قانون دالي؟
أيوة، الجودية منبثق من قانون دالي، وهي مجلس الأجاويد. فلذلك مجلس الأجاويد هذا يصل إلى الإقرار من الجاني، ومن ثم يطالب بالفضل من المجني عليه ليكون حكما في المستقبل. هذا هو ما يعرف بالراكوبة، هذا هو ما يعرف بقانون دالي ومسائل الجودية. فالجودية ترتكز على الاعتراف ومطالبة الفضل لأجل العيش في سلام في المستقبل، هذا ما يعرف بالراكوبة. وكذلك عرف آخر يعرف باسم البقرة بين القبائل أو قبيلتين أو أكثر توجد بقرة. معنى البقرة
شنو؟
البقرة هو مساهمة القبائل المتحالفة في دية القبائل المجني عليها. فإذا بقى في قتيل من قبيلة وتلك القبيلة عندها بقرة مع قبيلة أخرى وتلك القبيلة متحالفة مع قبيلة أخرى، فإن مسألة العرف تسري على القبيلة الثالثة، وإن لم تكن بينهما عرف البقرة فإن القبيلة الثالثة بالرغم من أنها ما عندهاش أي علاقة بالجريمة لكن تساهم مع القبيلة المتحالفة في مسألة الدية. هذه هي ما يعرف بالبقرة.
ممكن تدينا التجربة القوانين دي لعبت فيها دور محدد؟
بالمناسبة يعني في نماذج كثيرة بين العطورية والمساليد.
ده سنة كم؟
الحصل أنه تنازلت العطورية عن الدية وكافأتها المساليد بقطعة أرض على أساس أنه تعيش في أمن وسلام سلطنة المساليد، وأمثال كثير جدا.
الأمثال مهمة، كل ما لقينا كم مثل بدينا يعني خلفية كويسة عن الحاجة.
في مصالحات كثيرة، كل المصالحات التي تمت في دارفور تم على أساس عرفي، سواء كان ما بين الزغاء والعرب سنة 86 وكذلك ما بين زغاء وعرب سنة 90 في نهر الجنين، وكذلك ما بين الفور والقبائل الأخرى، إلا إنها لم تتم تسوية بين الفور والعرب لكي تكون نموذج، لأن مسألة وجود العرب كان هنالك مشيختان، مشيخة المهرية ومشيخة أم جلول في شمال دارفور، وهي لها شخصيتها بحيث أن تعالج عبر مجلس الأجاويد مشاكلها ما بين العرب أنفسهم وكذلك مشاكل العرب مع المقدومية في شمال دارفور. فلذلك الأمثلة كثيرة جدا يا أخوي، لا يعني إذا أنا قلت أحصيها لك الآن لا أستطيع.
أنا قبل كده يومتها برضو اتكلمنا مع الدكتور شريف حرير.
نعم.
فكان بيحكي برضو عن تجربة إنه الحكومة اتخذت موقف محايد في الصلح القبلي في دارفور في الثمانينات، وجابوا حتى السلاطين بتاعنا الدينكا من الجنوب، وجابوا ناس من الوسط، وجابوا ناس من كردفان النظار، والناس قاعدوا وحلحلوا المشكلة.
أنا أستحضر المشكلة ما بين الرزيقات والمعالية سنة 1960. المعالية نظامهم نظام المشيخة، والرزيقات نظامهم نظام النظارة، وجاء نظام الحكم بواسطة المجلس الريفي، والذي يلزم الاثنين يتعاملون من خلال المجلس الريفي، ونظام المجلس الريفي بمجلس ما بين السلطنة والمشيخة والعمودية وللأخير. لهذا حصل خلاف في 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 الأرض، فتم تسوية الصلع وحصل ذات وفيات كثيرة جدا من الطرفين، فانعقد مؤتمر في سنة 1960 في عهد إبراهيم عبود، ففي هذا المؤتمر حضره كافة قيادات الإدارات الأهلية في دارفور وكذلك في السودان، وحضر من رؤساء الدول جمال عبد الناصر وملك حسين وملك فيصل وهي ثلاثي ملك الحبشة. فكان يعني مسألة مشهودة جدا، تم فيها معالجة الأمر وتم فيها الصلح ما بين القبيلتين، وغيره مؤتمرات كثيرة وخاصة المؤتمرات الحدودية ما بين الدينكا وما بين الرزيقات وما بين المسيرية وما بين الرزيقات، وكذلك ما بين الكبابيش وما بين اللهم صل وسلم الميدو والزغاوة. فهنالك والله نماذج كثيرة جدا.
طيب
كل هذه النماذج تبدأ فيها باعتراف وبتنازل من الطرف الآخر لأجل العيش في أمن وسلام.
يعني كلها تمت كل المشاكل اللي تحلحلت بالأعراف والقوانين المحلية،
بالأعراف المحلية وهي أعراف دارفور تحديدا وحصرا.
الناس ما عندها فكرة عن القوانين المحلية.
لا في قوانين محلية وقائمة على أمثال. مثلا أبوك مقتول ودمعتك سائلة وتدفع الدية. دمعتك سائلة يعني ما زال أبوك لسه ما استتر، دمعتك سائلة يعني أنت قاعد تبكي وبالأعراف مجبور أنك تدفع دية أبوك. فدي واحدة من الأحكام اللي ممكن يجبر بها الناس.
المجتمع الدارفوري في ناس بيفتكروا إنه هو يعني عنده قدرة إنه يتعالج من المصائب اللي حصلت دي، وفي ناس بيفتكروا إنه المسألة دي شوية كبيرة على المجتمع إنه بقوانينه المحلية يقدر يحلها. رأيك شنو في الكلام ده؟
ابدا ابدا مجتمع دارفور بالمناسبه مليان بفهم وحكم وإرث. مشكله دارفور ما كبيره على مجتمع دارفور. مجتمع دارفور تستطيع ان تحل كل هذه الاشكالات متى ما توفرت الاراده دون تدخل اصحاب الغرض والهوى ممكن تحل اي مشكله. وانا مطمئن واثق من مجتمع دارفور بأن نتجاوز هذه الأزمات.
يعني هل الدارفوريين اليوم هم وصلوا لمرحلة إنه يا أخي خلاص مفترض نوقف وحرب ده بيناتنا؟ هل المجتمع مستعد لمصالحات اجتماعية زي دي؟
هو أنا أقول لك يعني مجتمع دارفور مجتمع مسالم وتريد العيش في سلام. لكن الذي حصل في السودان وأنا متابعة دقيقة جدا منذ سنة 80 إلى تاريخ اليوم، الذي حصل في السودان مزيج من تقاطع السلوك والمعاملات ما بين المجتمعات وخاصة الرعوية والمزارعين، ودي مسألة طبيعية. ولكن الذي يعني أزم الأمر مسألة عدم التكافؤ في القوى. هذه دفعت مجموعة أنا حقيقة بعتبرها مجموعة فتنة قامت بهذه الأزمة، وهي كانت ما ماخذة في بالها بأن هذه الأزمة تتطور لهذا الشكل. وبأمانة يعني ساهمت فيها برضو بعض الدول الأقليمية. لكن بفقد كل ما إحنا بنصبح تزداد الوعي الوطني، وكل ما تصبح كل ما يطلع شمس بيزداد وعي قيمة الإنسان، وكل ما يطلع شمس بيزداد الرغبة في العيش في سلام وأمن. لذلك أنا مطمئن ووافق بأن مجتمعات دارفور أو مجتمع دارفور ستعيش في أمن وسلام، وتعيد سيرة دارفور إلى سيرتها الأولى، بشرط أنه يبتعد مسألة الاستقطاب والانتصار بالإثنية. وبالأخير هذه الإشكالات لابد من أن تغيب، وأعتقد أنه الآن الجو مهيأ لهذا الأمر. لذلك أنا متأكد بأنه ستسود مسألة العدالة الانتقالية ما بين الناس طمعا في العيش بسلام، مع اعتبار رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار. وهذا ما أقصد به الاعتراف. متى ما تم الاعتراف فكل شيء تهون.
أعزائي المستمعين، ده كان السلطان إبراهيم ممثل حركة العدل والمساواة في الداخل بحكي عن دور العادات والتقاليد في حلحلة النزاعات القبلية ودورها الممكن تلعبوا في المرحلة المقبلة في إطار العدالة والسلام. فإلى هنا أعزائي المستمعين يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية حلقاتنا لهذا اليوم، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة في موضوع العدالة الانتقالية. أقعدوا بعافية وسلام.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، حول صحة الإنسان والبيئة.
بسم الله الرحمن الرحيم. من راديو دبنجا منصة مكافحة كورونا السودان تقدم برنامج حياة صحية وبس، إعداد وتقديم دكتور أشرف محمد أبكر منصور. في البدء نحيي أسر طلاب وطالبات شهادة محرت الأساس على تعزيز الصحة النفسية والعقلية والتغذية السليمة لهم، إلزامهم بلبس الكمامة، التباعد الجسدي 2 متر، غسل الأيادي أو التعقيم بالمواقم، توفير كوباية موية لكل طالب وطالبة، توفير ما في قارورة لكل طالب وطالبة، توفير وجبة الفطور في شنطة كل طالب وطالبة. في هذه الحلقة نتحدث عن استراتيجية العقلية لحل الامتحان، وهي حلقة امتداد للحلقات بتاعت رسالة إلى كل أسرة لديها طالب ممتحن امتحان شهادة مرحلة الأساس. واستراتيجية ونتحدث في هذه الحلقات عن استراتيجية الطالب العقلية للنجاح في امتحان الشهادة مرحلة الأساس. وزي ما ذكرنا إنه هذه الاستراتيجية بتعتمد استراتيجية العقلية للمذاكرة، والاستراتيجية العقلية للنوم والاستراتيجية استراتيجية الفترة الصباحية قبل الذهاب للامتحان والاستراتيجية العقلية لحل الامتحان والاستراتيجية العقلية مع بعض الامتحان. طيب احنا دائما قلنا الامتحان عبارة عن كمبيوتر جيم بين عقل الطالب وأسئلة الامتحان، وعقل الطالب يتكون من العقل الواعي والعقل الغير واعي والعقل اليمين والعقل الشمال والإيماجينيشن. وأهمية العقل اللاواعي إنك أنت دار تسترجع المعلومات لمدة عام ودار تعمل لها تحليل ودار تعمل لها استنباط وتعمل لها خيال عشان تجاوب على الأسئلة، وده بحقيقة إنه الطالب اللي بيجاوب على كل الأسئلة في الامتحان. طيب اليوم الطالب صحى الصباح وتناول وجبة الفطور وذهب إلى المدرسة وهو الآن في داخل قاعة المدرسة. قبل القاعة ممكن إذا عنده حاجة ما فهمها ممكن يسأل زملائه إنه يجاوب على يفهم من خلال النقطة المحددة ما فهمها في المادة. إحنا طبعا طلبنا هذه الحلقات كلها للآباء والأمهات والأخوان والأخوات في إنه رسالتهم ده النصائح اللي هم بيقدموها للطالب وهو ذاهب للامتحان، لأنه الاستراتيجية بتاعت الامتحان هي الاستراتيجية المهمة جدا للطالب إنه يستوعبها، ودي نصائح بتساعده كتير جدا. طيب الطالب أول ما يدخل الامتحان دخل غرفة الامتحان يجلس في الغرفة يبدأ يقرأ سورة الفاتحة. اقتراحنا احنا بنقترح له انه يقرأ سورة الفاتحة. بعد سورة الفاتحة يسأل الله سبحانه وتعالى انه يعينه على انه ينتصر في هذا الامتحان. بعده يقرأ الإخلاص والمعوذتين تماما. بعده يستمع للإرشادات بتاع الممتحن، يعني الأستاذ اللي بيكون واقف في الفصل بذكر لهم الإرشادات بتاعت الامتحان لازم يستمع لها بشكل جيد، وعشان يطبقها يتبع هذه الإرشادات اللي بذكرها الأستاذ بشكل يطبقها بنسبة 100%. ده واحد. طيب بعد ده يبدأ الطالب بقراءة الامتحان، وإحنا نصيحتنا إنه يقرأ الامتحان كله يمر على كل الأسئلة. ليه يمر على كل الأسئلة؟ يمر على كل الأسئلة لثلاثة أسباب رئيسية. السبب الأول بيكون غزة السبكونشس، يعني غزة العقل اللاواعي. يا العقل اللاواعي دي الأسئلة إحنا دارين منك المعلومات للإجابة على هذه الأسئلة. فالعقل اللاواعي ببدأ طوالي بيعرف إنه المادة دي اللي هو مخزنة لمدة عام فيها واللي محتاجين نعمل لها أناليسيس. بعد ده بيقوم بيحدد المادة المفروض ترجع استرجاع عشان يبدأ يجاوب على هذه الأسئلة. اثنين، العقل الواعي بيحدد الأسئلة اللي ممكن يبدأ بها أصلا يبدأ بها الامتحان. تمام. الحاجة الثالثة إنه زمن الامتحان، لأنه هو لما يمر على الأسئلة كلها بيعرف إنه هو لازم يضع خريطة زمنية يوزع زمنه على الامتحان، على ورقة الامتحان. تماما، دي مهمة جدا. طيب إحنا بنقول الطالب ده في حاجة نفسية لازم يتم إعداد الطالب إعداد نفسي في الامتحان يا جماعة. يعني الصحة النفسية بعد ده دي توجيهات بتقول للطالب. الطالب ده بدأ وفتح وقرر الأسئلة بتاعت الامتحان دي كلها، في ثلاثة احتمالات للطالب. الاحتمال الأول إنه وجد هذا الامتحان زي ما هو متوقعه إنه يستطيع إنه يجاوب على هذا الامتحان. الاحتمال الثاني إنه وجد هذا الامتحان سهل جدا. الاحتمال الثالث إنه وجد هذا الامتحان صعب جدا. دي ثلاثة احتمالات مما قرر الأسئلة بس. طيب انت كأب وأم لازم ندربهم على انه هو في الثلاث حالات دي عمل كيف، لان دي النقطة المفصلية اصلا. ومن خلال البرين بتاعه والعقل بتاعه يستطيع انه يشتغل ويجاوب على الامتحان. طيب اذا الامتحان اصلا متوقع ده ما في مشكله هو هيبدا يجاوب طوالي، واذا الامتحان كان بالنسبه له سهل شديد لازم ندي توجيهات انه لازم تركيز يكون شديد. رقم واحد انه يفهم السؤال، رقم اثنين لما يجاوب لازم يراجع حال الإجابة دي هو القاصدة للسؤال المحدد، لأنه يا جماعة دائما في السؤال السهل أنت بترتكب بعض الأخطاء لأنه أنت بتجاوب وما بتركز في الإجابة. يعني مثلا يكون أنت مثلا من كتم وقول سألوك ما هي عاصمة ولاية شمال دارفور، تقول لهم والله تكتب طوالي لأنك دي حاجة أنت أصلا عارفها إنه عاصمة شمال دارفور الفاشر، حتكتب طوالي الفاشر لكن أنت ما كتبت الفاشر كتبت كتم لأنك أصلا من كتم، أو أنت أصلا من عبرة وسألوك ما هي عاصمة نهر النيل، ممكن ترتكب نفس الخطأ بينك ما جاء وتكتب عبرة هي عاصمة نهر النيل بدل ما تكتب الدامر مثلا. عشان كده في الامتحان السهل التركيز اول حاجه تفهم السؤال فهم صح، ولما تجاوب ترجع تشوف الاجابه بتاعتك دي هي ماشيه باجابه بتاعت السؤال ولا ما ولا ما الاجابه، لانه دي معظم الاخطاء بيرتكبوها الناس في الامتحان السهل. نفترض انه الامتحان ده كان صعب شديد، لازم نفسيا هو يجهز نفسه لهذه الثلاث أشياء. إذا الامتحان ده صعب شديد تقول لابنك إنه يا أخي الامتحان ده جا صعب لكل طلاب الممتحنين معه في الولاية ما هو برا وصل تماما. واثنين الامتحان عبارة عن مجموعة درجات، يعني الامتحان ذاته عبارة عن نجاح في الامتحان عبارة عن انت بتجمع الدرجات مع بعض وبناء عليه انت بتنجح في الامتحان، ولذلك انت المطلوب انك تجمع الدرجات الممكنة في هذا الامتحان اذا كان صعب شديد. طيب المطلوب منك انك تجد الاسئلة السهلة للاجابة على هذا الامتحان تمام. حاجة رابعة ممكن انه الامتحان ده انت المادة دي ما متفوق فيها زي المواد التانية اصلا، والامتحان ده جا فيه صعوبة انت تستطيع انك تعوض هذا الامتحان في المواد الاخرى لانه المواد الاخرى انت اصلا عندك مقدر انك تجاوب عليها. الحلقة دي انا ما حمشي اكثر من ذلك، انه الاعداد النفسي للطالب وهو بيقرأ الامتحان ده كله مهم جدا، انه في ثلاثة حاجات بتوقع امتحان متوقع وامتحان سهل جدا وامتحان صعب جدا، هو لازم يعرف انه يتعامل مع هذه الثلاثة حالات نفسيا وما يطلع من ورقة من الامتحان والبرين بتاعه بعد ده، ولما يكون عارف يتعامل نفسيا السب كونشس هيتعامل مع هذا الامتحان وحيجد حلول لهذا الامتحان تماما. دي نقطة اساسية، وهو بيقرأ الامتحان قلنا يقرأ كل الأسئلة لسبب بسيط، أول حاجة بيجهز العقل اللاواعي في أنه بعد ده يرتب ليه والمادة عشان يجاوب على كل الامتحان ده واحد، وفي نفس الوقت العقل الواعي بيكون حدد الأسئلة السهلة اللي ممكن يبدأ بها الامتحان، وفي نفس الوقت يكون حدد وزع الزمن على الامتحان لأنه الامتحان مرات درجاته مختلفة والأسئلة درجاتها مختلفة والأسئلة ذاتها حتى الدرجات ذات الأسئلة بتختلف. في هذه الحلقة نقف هنا في استراتيجية العقلية لحل الامتحان، ونجي في الحلقة القادمة نتحدث لماذا ما هو تعريف السؤال السهل أصلا. والسلام عليكم.
كورونا ما بتقتل، الأمجاد ولا بتقتل. اتجاه للناس أزمة وتعدي خلاص أزمة وتعدي خلاص يا شافية مشفي حبة حذر تكفي يا شافية مشفي حبة حذر تكفي لا خوف ولا وسواس يحمينا رب الناس كورونا ما بتقتل
لا جد ولا بتقتل
كورونا ما بتقتل
لا جد ولا بتقتل
بتقتل تجاهل الناس أزمة وتعدي خلاص أزمة وتعدي خلاص صدقني المحبوب بعد الحذر المطلوب صدقني المحبوب بعد الحذر المطلوب ما بصدنا غير مكتوب يحمينا رب الناس كورونا ما بتقتل
لوجات ولا بتقتل
كورونا ما بتقتل
لوجات ولا بتقتل
بقتل تجاهل الناس أزمة وتعدي خلاص أزمة وتعدي خلاص راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.